8 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تقول إن روسيا والصين تدعمان المفاوضات النووية التي تفضي إلى نتائج ملموسة. تضامناً مع الأسرى الفلسطينيون يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الخليل ونابلس. الحشد الشعبي في الأنبار يعلن تجديد الإجراءات الأمنية على المناطق الغربية في العراق. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين الجارين ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الرئيس الإيراني إلى نظيره التركي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وأعرب السيد رئيسي عن أمله في تنمية العلاقات الودية العريقة بين البلدين والقائمة دوما على الاحترام المتبادل على الدوام من خلال المشاورات المستمرة لكبار المسؤولين في البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين وفي سياق تعزيز السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة. قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقر كني أن طهران تسعى لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الإيراني في محادثات فيينا الجديدة لرفع العقوبات الجائرة، وأن روسيا والصين دعمتا المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة. وقد أجرى علي باقر كني محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا ميخائيل باغدانوف، وناقش الجانبان خلال هذه المحادثات التي جرت صباح اليوم بحضور السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي العلاقات الثنائية وحل المشاكل القائمة وفتح نوافذ جديدة في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين. حول مستجدات المحادثات بشأن النووي الإيراني نتوقف عند هذا التقرير.
تحديد موعد استئناف مفاوضات إلغاء الحظر على إيران مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي سيكون قبل نهاية الشهر المقبل، وهو ما صرحت به طهران وكذلك الاتحاد الأوروبي. الدبلوماسية الإيرانية تسعى جادة إلى تحقيق نتائج ملموسة للشعب الإيراني في محادثات فيينا الجديدة، حيث التقى مساعد وزير الخارجية علي باقر كني نظيره الروسي وكبير المفاوضين النوويين سيرغي ريابكوف في مقر وزارة الخارجية الروسية، وتباحث معه آليات رفع الحظر غير القانوني عن الشعب الإيراني. باقر كني قال إن روسيا والصين لديها وجهة نظر متقاربة مع إيران بشأن القضايا الإقليمية والدولية وخاصة الاتفاق النووي، وتدعمان المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة.
بسبب نقض الولايات المتحدة لعهودها وانسحابها من الاتفاق النووي، وبسبب عدم التزام الدول الأوروبية بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق، تعاني إيران اليوم من حظر جائر وغير قانوني.
الاتحاد الأوروبي من جهته أكد أن هناك محاولات بين إيران والقوى العالمية لتحديد موعد لاستئناف المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن.
يمكنني أن أؤكد أن الاجتماع كان مفيدا بين نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقر كني ونائب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. كان هناك لقاء مثمر بينهما قبل يومين وساعد في تحديد طريقة للمضي قدما لاستئناف المفاوضات في فيينا.
وسط هذه الأجواء فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من إجراءات الحظر شملت 4 مواطنين وشركتين في إيران وناقلة نفط تبحر تحت علم ليبيريا زاعمة ارتباطها بإيران ومتهمة إياها بتهريب النفط الإيراني والإرهاب وانتشار الأسلحة. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقر كني أكد أن مفاوضات إلغاء الحظر ستكون مع مجموعة 4+1 ومن دون مشاركة الولايات المتحدة. يأتي هذا في وقت أشار فيه وزير الخارجية الإيراني حسين عمير عبداللهيان إلى أن إيران غير متحمسة كثيرا بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي، وإن الأهم هو نتيجة المفاوضات.
أكد الاتحاد الأوروبي إحراز تقدم في المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وأن الأطراف الموقعة على الصفقة تحاول الآن تحديد موعد لاستئناف مشاوراتها بهذا الشأن. وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو أثناء موجز صحفي عقده اليوم أن الاجتماع الذي عقد في بروكسل الأربعاء الماضي بين الأطراف في الاتفاق النووي كان مفيداً وساعد في تحديد طريقة للمضي قدماً نحو استئناف المباحثات في فيينا. أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطة والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الصهيوني مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتاوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة عقب صلاة الجمعة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز ما أدى إلى وقوع إصابات. يذكر أن المسيرة تنطلق أسبوعياً لمناهضة الاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً لصالح مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي القرية. لبى آلاف المواطنين في الخليل اليوم نداء الواجب وأدوا صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي في جمعة الوفاء للأسرى العظماء، كما شارك مئات المواطنين بفعاليات صلاة الفجر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وعقب الصلاة نظم المواطنون وقفة أمام المسجد الإبراهيمي نصرة للأسرى رفعوا خلالها صورة الأسير مقداد القواسمة. وسبق أن وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس دعوة لإداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الإبراهيمي في جمعة الوفاء للأسرى العظماء. وفي القدس المحتلة أغلق السلطات الاحتلال المدينة وأحيائها وشوارعها منذ ساعات الصباح الباكر لإفراغ الطرقات لصالح المستوطنين الذين ينظمون ماراثون رياضي، ما أدى إلى منع الآلاف من فلسطيني الداخل والقدس من الوصول للأقصى المبارك. التفاصيل في هذا التقرير.
مواجهات وإطلاق للنار وقنابل الصوت والمسيل للدموع، هكذا هو المشهد بالقدس وتحديدا بمحيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، والاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال، ولم يسلم المصلون من كل هذه الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت بكل مكان.
راح يصير انفجار كبير جدا لأنه عمال الإنسان مش راح يتحمل الأوضاع اللي عم بتصير من الاحتلال، من تغيير ملامح القدس، من الغلاء اللي عم بيصير، من كله.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت القدس وأحيائها وشوارعها منذ ساعات الصباح الباكر لإفراغ الطرقات والشوارع لصالح المستوطنين الذين ينظمون ماراثون رياضي، ما أدى إلى منع الآلاف من فلسطيني الداخل والقدس من الوصول الأقصى المبارك.
منع ناس كثير من أهم يصلوا للمسجد الأقصى المبارك ويصلوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. أعداد هائلة من القوات اللي واقفة على أبواب المساجد وعلى أبواب مدينة القدس من أجل أنه تمنع هذا المواطن الفلسطيني أن يأتي لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
وتشهد القدس تصعيداً أمنياً غير مسبوق لتنفيذ مخططات التهويد على حساب الأرض والبشر والأموات في ظل شلل عربي وإسلامي.
حتى تدخل القدس والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك أو لزيارة القبور عليك أخذ الموافقة والمرور من قبل الحواجز العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي. الوضع يزداد تفاقم والأمور تتجه نحو الانفجار كما يقول عدد كبير من المقدسيين.
وجه الجيش في كيان الاحتلال الصهيوني اليوم تعليمات لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالبقاء في منازلهم إثر تسجيل حادث أمني. وقالت هيئة البث الإسرائيلي كان إن سكان عدة أحياء أمروا بالبقاء في منازلهم بعد الاشتباه في أن رجلا عبر سياجا حدوديا في المنطقة، فيما تجري قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مسح. وأوضحت صحيفة يديعوت أحرينوت أن جيش الاحتلال أطلق عدة قنابل خفيفة بالقرب من بلدة المطلة بعد تحديد مكان مشتبه به في المنطقة. أعلن مصدر أمني في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار العراقية اليوم تجديد الإجراءات الأمنية على المناطق الغربية بالتزامن مع تحليق لطيران الجيش لتعقب المطلوبين. وقال المصدر أن القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية على المناطق الغربية باتجاه حدود محافظة صلاح الدين بعد ساعات من تعرض سيطرة أمنية في منطقة الصينية قبل يومين. وبيّن المصدر أن القوات الأمنية داهمت مناطق مختلفة من صحراء الأنبار الغربية بدعم من طيران الجيش لتعقب بقايا التنظيم الإرهابي. أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي رفضه توقيع الحكومة المنتهية ولايتها عقودا لاستثمار ميناء الفاو الكبير، مبينا أن توقيع الحكومة الحالية غير قانوني. وقال المالكي في بيان أن ما تردد من وجود نوايا لإحالة مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منتخبين هي معلومات خطيرة وتشير إلى وجود مساعي لإبرام تلك الصفقة في ظل حكومة تصريف الأعمال وغياب البرلمان. طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف إبلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت. وخلال لقائه السفير الروسي عرض عون مع روداكوف العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وأشار عون إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. وطلب رسميا من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور لعلها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة. للمزيد حول التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت نستمع إلى هذا التقرير.
مشهد دمار مرفأ بيروت لم يغب عن أذهان اللبنانيين بعد مضي أكثر من عام عليه، مشهد يتجدد مع كل نبأ يتعلق بانفجار المرفأ أو التحقيقات الخاصة المتعلقة به وما يحيطها من غموض وضبابية وعلامات الاستفهام الكثيرة حول من جاء بأطنان نترات الأمونيوم ولصالح أي جهة خزنت في المرفأ ولمن تعود السفينة الناقلة لهذه المواد. معلومات كشفت عنها صحيفة رأي اليوم الإلكترونية قالت إنها نقلا عن مصادر خاصة مطلعة على التحقيق أجابت بعناوين عريضة ولم تخض في التفاصيل. المصادر قالت إن السفينة الناقلة لشحنة نترات الأمونيوم دفع ثمنها من خلال حساب بنكي من بنك مقره عاصمة لدولة عربية على الخليج الفارسي وله فرع رئيس في سويسرا، وأن الشحنة أدخلتها شخصيات تحسب في لبنان على تيار المستقبل دون علم رئيس التيار سعد الحريري. المصادر رجحت نقل هذه الشحنات إلى داخل الأراضي السورية لصالح الجماعات الإرهابية المسلحة التي كانت تتمركز على الحدود السورية اللبنانية، وأن توريد هذه المواد لهذه الجماعات توقف مع تحرير جرود عرسال الحدودية وطرد تلك الجماعات من المنطقة، وأن حريقا مجاورا نتيجة التلحيم أدى بالفعل إلى انفجار الكمية نتيجة الإهمال وعدم إبعاد هذه الكمية عن المرفأ. التحقيقات التي لا تزال طي الكتمان نتيجة تسيسات وضغوط من قبل بعض الجهات الداخلية أو الخارجية يبدو أنها تتجه نحو العلن. فرئيس اللبناني ميشيل عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم انفجار المرفأ، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لبحث الطلب. وللغرض يزور وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب موسكو أواخر الشهر المقبل، ويأتي الطلب اللبناني بعد امتناع دول غربية بينها أمريكا وفرنسا عن تقديم صور رغم الطلب الرسمي منها.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تقول أن روسيا والصين تدعمان المفاوضات النووية التي تفضي إلى نتائج ملموسة. تضامناً مع الأسرى، الفلسطينيون يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الخليل ونابلس. الحشد الشعبي في الأنبار يعلن تجديد الإجراءات الأمنية على المناطق الغربية في العراق. وشكراً وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأكارم، أينما كنتم، تحيانا القلبية وأمانينا الطيبة لكم في لقاء آخر يسرنا أن يضمنا إليكم عبر محطة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها الحديث عن عوامل التنمية، ومنها عامل السكان والطاقات الشبابية. كونوا معنا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، من أجل خلق حالة اتحاد اقتصادي منيع ينتفع منه كل الأعضاء، أن علينا البحث عن العوامل اللازمة والداعمة لها. ويعتبر السكان من بين عوامل التطور والتنمية الاقتصادية هذه في منطقة جنوب غرب آسيا، التي تقع على رأس هرم القوة العالمية المحددة للتفوق والقيادة العالمية. وكل قوة تستطيع السيطرة والنفوذ في هذه المنطقة فستكون على رأس الهرم بسبب خصوصياتها ومزاياها.
نعم أيها الأحبة، وقد كانت هذه المنطقة منذ أواسط القرن العشرين مركز الاهتمام العالمي ومن أهم مناطق العالم من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وللأسف فإن تاريخ القرن الماضي للبلدان الواقعة في منطقة جنوب غرب آسيا يدل على أن هذه المنطقة كانت مركز الصراعات السياسية والنزاعات العسكرية المختلفة، وهي النزاعات كان لسكانها دور في حدوثها، ولكنهم دخلوا هذه الصراعات بعد أن انطلت عليهم خدع ولعب البلدان القوية والمتسلطة.
نعم أعزائي الكرام، وكانت نتيجة ذلك تدمير البنى التحتية والتخلف الاقتصادي والثقافي للبلدان الواقعة في منطقة جنوب غرب آسيا. واليوم فإن وجود اتحاد اقتصادي قوي بين بلدان هذه المنطقة يعد ضرورة للنهوض بمستوى حياة سكانها، ومن شأن تحقق ذلك أن يؤدي وبشكل تدريجي إلى المزيد من الوحدة والانسجام بين حكومات المنطقة وشعوبها وفي كل المجالات.
نعم أيها الأحبة، ويعتبر السكان من عوامل الاقتدار الوطني والعسكري والاقتصادي للبلدان من حيث التركيبة والتوزيع، إلى درجة أن الموارد المادية برمتها وبأنواعها والقدرات التكنولوجية والقوة العسكرية بل وحتى الأرض نفسها إلى جانب عامل السكان تكتسب المعنى، فهناك إمكانيات جديدة للنمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة التي يكون فيها عامل السكان لافتا من الناحيتين الكمية والنوعية.
نعم، وحتى مدة طويلة كان يسود التصور في المراكز العلمية أن بالإمكان من خلال السيطرة على عدد السكان والحد منه تحقيق أهداف الخطط الاقتصادية لنمو بلد ما وتطويره، ولكن بعض علماء الاقتصاد المعروفين في العالم أثبتوا خلال العقود القليلة الماضية في نظرياتهم أن النمو السكاني هو من العوامل المهمة للازدهار الاقتصادي، ويعتبر بول ساموليسون الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد للعام 1970 من بين هؤلاء الأشخاص. وقد أثبت في مقالة له أن مستوى الإنجاب البشري هو العامل الأفضل للتحرك والتكامل الاقتصادي.
نعم مستمعينا الكرام، وقاعدة النمو الذهبية التي أوضحها إدموند فيليبس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2006 تشير إلى وجود علاقة دقيقة بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وقد أيد هذه النظرية علماء اقتصاد آخرون مثل موريس إليه وسوفان وميد. وعلماء الاقتصاد يتحدثون اليوم عن الإنسان نفسه والجانب الكمي من السكان، ويعتبرون مستوى الإنجاب محرك النمو الاقتصادي في نماذج النمو وأنماطه.
ويعيش أكثر من 5% من سكان العالم في منطقة جنوب غرب آسيا، وهم مؤلفون من شعوب وأعراق مختلفة مثل العرب والفرس والأتراك والأكراد. وقد كان من بين بلدان هذه المنطقة أعزائي الكرام بلدان يفوق عدد سكانها 200 مليون نسمة مثل باكستان، وبلدان يتجاوز عدد نفوسها 80 مليون نسمة مثل تركيا، حيث كانت ضمن أكثر بلدان منطقة جنوب غرب آسيا اكتظاظا بالسكان في العام 2019، كما كان البعض مثل البحرين وقطر أقل بلدان هذه المنطقة سكانا. ها نحن معكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، تابعونا متفضلين.
أحبتنا المستمعين، يمكن القول بشكل عام إن عدد سكان منطقة جنوب غرب آسيا يعد بحد ذاته نقطة قوة لاقتصاد هذه المنطقة، ويبلغ معدل عمر السكان في معظم بلدان هذه المنطقة مثل باكستان وأفغانستان وطاجيكستان دون 25، والنمو السكاني مستمر في بعض البلدان وإن كان بوتيرة بطيئة، ويعتبر وجود الطاقات الشابة ميزة نسبية تنافسية في نفسها لاقتصاد منطقة جنوب غرب آسيا، حيث إن الخريجين الجامعيين والنخب منهم يعدون من نقاط القوة في بلد مثل إيران، فهناك أكثر من 5 ملايين شاب منشغلين بالدراسة في مراحل الدراسة الجامعية المختلفة.
ولكن علينا أعزائي الكرام لا نغفل هذه الملاحظة، وهي أن هناك نسبة عالية من السكان الشباب لا يتمتعون بالتعليم اللازم أو لم يتلقوا التعليم في جامعات ذات مستوى عال، وذلك في بعض من بلدان جنوب غرب آسيا. والاستثمار في مجال تعليم هذه الفئة وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الزراعة والصناعة من شأنهما أن يترك تأثيرا إيجابيا على الإمكانيات والعوامل الاقتصادية المختلفة، وأن يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستوى حياة الأسر من خلال زيادة الإنتاج والدخل.
وعلى سبيل المثال فإن معظم السكان يتركزون في القرى في هذه المنطقة الجغرافية، واستنادا إلى البحوث والدراسات العالمية فإن الزراعة الذكية ستكون العامل الرئيس في تطور القطاع الزراعي حتى سنة 2030. وبحسب ما أعلنته منظمة الفاو، 90% من الأمن الغذائي خلال السنوات 40 القادمة سيكون مرتبطا بالبحوث والدراسات ذات العلاقة بمكننة القطاع الزراعي.
ففي الزراعة والنشاطات المتعلقة بتربية المواشي والثروة الحيوانية تجري بشكل متواصل صناعة الأدوات والوسائل المختلفة الذكية وتسويقها، ومن المعلوم أيها الأحبة أن صناعتها واستخدامها وتصليحها وصيانتها بحاجة إلى أيد عاملة مدربة ومبتكرة ومبدعة.
مستمعينا الأعزاء، في نهاية جولتنا لهذا الأسبوع بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل الرقي بها وتنميتها عبر اعتماد محاور التنمية، تقبل كل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وفي أمان الله تعالى حتى جولتنا القادمة.
في أمان الله.
طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، في كتابهم الموسوم بإيران تناهض الشاه المستبد، كتب الباحثان جون لو روريه وأحمد الفاروقي يقولان أن البريطانيين ومن بعدهم الأمريكان قاموا بإسناد ودعم نظام الشاه، وساهموا بشكل فاعل في تقوية وتنظيم أجهزته الأمنية. لكن مع هذا كله، خاض الشعب الإيراني المسلم نضالا مريرا ضد حكم الشاه البهلوي، يمكن القول إنه يعكس مناهضة جماهيرية للحكم الملكي الذي امتد في إيران على مدى 2500 عام. هذا وكان الدافع وراء دعم تاج الشاه محمد رضا بهلوي وعرشه هو نهب ثروات الشعب الإيراني المسلم، لا سيما البترول الذي حباه الله تبارك وتعالى إياه. ولو راجعنا حضرات المستمعين تاريخ إيران المعاصر وخاصة فترة القرن العشرين لألفينا أن الشعب الإيراني المسلم وعلى مدى 50 عاما قد طالب بإرساء دعائم حكومة ديمقراطية في بلاده، لكن من يسمون أنفسهم ديمقراطيين في الغرب قد حالوا دون وصول الشعب الإيراني إلى هدفه هذا. ومن خلال نظرة إلى الحكم البهلوي نلاحظ أن الشاه محمد رضا قد سار على نهج أبيه الاستبدادي، وفي الحقيقة يمكن القول أن السياسة العالمية قد سمحت، أو لنقل قد فرضت على هذين العميلين أوامرها بلزوم الظلم والطغيان والوقوف بوجه مطالب الشعب الإيراني المشروعة. ولو قمنا بتحليل مسألة التدخل الأمريكي في إيران لألفينا أن الانقلاب العسكري الذي دبرته المخابرات الأمريكية وقاده في آب من عام 1953 ميلادي الجنرال أردشير زاهدي، وأدى إلى إسقاط حكومة الدكتور محمد مصدق، لم يكن له من هدف سوى إعادة الدور الدكتاتوري للشاه المقبور، كما أن انقلاب عام 1921 للميلاد الذي دبرته بريطانيا وأدى إلى إنهاء الحكم القاجاري بشكل عملي قد هيأ الأرضية أمام رضا خان والد الشاه كي يؤدي دوره الاستبدادية في خدمة المصالح الاستعمارية. فإذا ما كان الشاه مستبدا فإن واشنطن تتمكن وبسهولة من السيطرة عليه، وبالتالي السيطرة على إيران. ومع هذا كله فإن هذه الضغوط لم تصل إلى نتيجة، خصوصا وأن الشعب الإيراني المسلم نهض بوجه الحكم الدكتاتوري البهلوي بكل شموخ وإباء. أجل عزيز المستمع، أن الشعب الإيراني قد وقف بأيد خالية لا سلاح له إلا سلاح الإيمان بوجه نظام الشاه الذي كان مجهزا بأعتى الأسلحة. وهكذا زلزل هذا الشعب بقيادة الإمام الراحل الخميني العظيم قدس سره الشريف أركان الحكم البهلوي حتى أطاح به بشكل كامل يوم 11 من شهر شباط من عام 1979 ميلادي، حينما انتصرت الثورة الإسلامية المباركة، ثورة كل المستضعفين والمظلومين في العالم. أيها الأخوة والأخوات، ومن عالم التاريخ نرحل بحضراتكم صوب دنيا الحضارة لنزور أثرا آخر من آثار إيران العريقة، إنه تخت جمشيد الذي يشكل في مجموعه آثارا بليغة لأمم سادت ثم بادت. أيها الأخوة والأخوات، تخت جمشيد إحدى أعظم المجامع التاريخية في إيران والعالم، ومن المواقع الأثرية ذات القابلية العالمية على التطور السياحي. وتقع هذه الآثار على سطح جبل رحمة في مدينة مارودشت على بعد 60 كيلومترا شمال مدينة شيراز مركز محافظة فارس في جنوب إيران، وتحتل مساحة 135 مترا مربعا تقريبا. وقد شيدت أبنية تخت جمشيد من الأحجار، ومن خصوصياتها المهمة عدم احتوائها على أي مادة إنشائية لاصقة ما بين الأحجار، وفي بعض الأماكن ربطت الأحجار إلى بعضها بأذرع حديدية، وتشمل مجموعة آثار تخت جمشيد 4 قصور وصالة ونقوشا بارزة وسلالم وأعمدة ومقابر حجرية، وكل واحدة من هذه الآثار تتسم بضخامة كبيرة تجتذب أنظار كل السياح الإيرانيين والأجانب. ومن أعظم هذه التركات قصر أبادانا أو قصر داريوش، المحتوي على 36 عمودا، طول الواحد منها 20 مترا وسلمان كبيران. ومن الأجزاء الأخرى في تخت جمشيد صالة 100 عمود، أو التي تحتوي كما هو بين من تسميتها 100 عمود حجري وثمانية بوابات للدخول والخروج، وتعد أكبر صالة استقبال للملك الأخميني خشيارشاه بمساحة 4900 متر مربع. ويتذكر السياح الذين يزورون تخت جمشيد، لا سيما السياح الأجانب، بوابات القصر المركزي ذات النحوت البارزة التي تمثل نواب البلدان التابعة للإمبراطورية الأخمينية، كما يتذكرون 36 عمودا في قصر هديش والأحجار المنحوتة والشفافة في قصر تجر كمعالم أثرية استرعت انتباههم. ومن الأماكن التي تجتذب إليها السياح هناك وخصوصا الباحثين وهواة الآثار التاريخية متحف تخت جمشيد الواقع بالقرب من هذا الموقع الأثري، ويشتمل هذا المتحف على 3 أقسام، هي قسم ما قبل التاريخ، وقسم الأخميني، وقسم الآثار الإسلامية. وتحتوي هذه الأقسام آثارا تاريخية عديدة لعصور مختلفة، يمثل كل واحد منها حقبة زمنية معينة. وحسب الإحصاءات المتوفرة، فقد زار آثار تخت جمشيد العام الماضي ما يقارب 390,000 شخص، منهم 19,000 سائح أجنبي، كما زار متحف تخت جمشيد 170,000 شخص، شكل السياح الأجانب أكثر من 7,000 شخص منهم. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية، والذي يقدم إليكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أخبار الآثار. أعزائنا المستمعين، تم تسجيل أكبر مقبرة أثرية إيرانية تقع في مدينة تالش بمحافظة جيلان شمال إيران ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية. وتقع مقبرة مريان واق أولر التي يعود ماضيها إلى 1200 سنة قبل الميلاد، على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب مدينة تالش، وسجلت مؤخرا في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية برقم 2748، وصارت خاضعة لإشراف دائرة التراث الثقافي. وحسب تقرير العلاقات العامة في دائرة التراث الثقافي، فإن المحوطة الأثرية التي تضم في داخلها قرى ميران واق أولر ومكش وتندابين وناوان وقلعة بين تسع أكثر من 400 هكتار، وهي مغطاة بالمقابر الأثرية العائدة إلى عهود ما قبل التاريخ والعصور التاريخية والإسلامية. وتدل الآثار الواسعة والمتراكمة في آق أولور وميريان على حقيقة أن هذه المنطقة لم تخلو أبدا من السكان منذ النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد، أي من بداية العصر الحديدي وحتى الآن. وحسب الوثائق والمكتشفات الدقيقة عن العصور الماضية، كانت هذه المنطقة من أهم محاور استقرار الأقوام الكادوسية الذين يمثلون السكان الأصليين لإقليم جيلان. وكان هؤلاء الأقوام يرتبطون بمراكز حضارية مهمة أخرى آنذاك، مثل مناطق الأورار تيين في أذربيجان والأشوريين عن طريق وادي نهر غورغان رود. وكان اجتياز هذا الطريق رغم مناظره الباهرة وطبيعته الخلابة ينطوي على الكثير من المخاطر التي كان يواجهها المسافرون في تلك العصور وهم يجتازون الجبال والوديان الوعرة ويعبرون الأنهر الشديدة التيار. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسي.
الدرس الثاني والستون بعد المئة.
درس 162.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول البرلمان أو المجلس الوطني الإيراني السابق ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. فاصل ونعود إليكم. بداية إليكم المفردات.
ساختمان
مبنى.
ساختمان
مبنى.
در گذشته
في السابق.
در گذشته
في السابق.
برگزار می شده است.
كان يعقد.
برگزار می شده است.
كان يعقد.
پیرامون
حول.
پیرامون
حول.
بنا
بنایا.
بنا
بنایا.
احداث شده است.
مبنی.
احداث شده است.
مبنی.
مربوط به.
متعلق بی.
مربوط به.
متعلق بی.
مدرسه عالی.
معهد الدراسات العليا.
مدرسه عالی.
معهد الدراسات العليا.
تبدیل شده است.
قد تحول الى.
تبدیل شده است.
قد تحول الى.
گنبد
قبه.
گنبد
قبه.
بخشی از.
جزء من.
بخشی از.
جزء من.
خراب شده است.
مخروب.
خراب شده است.
مخروب.
همکنون
حالیا.
همکنون
حالیا.
نماز جماعت.
صلاة الجماعة.
نماز جماعت.
صلاة الجماعة.
برگزار می شود.
یعقد.
برگزار می شود.
یعقد. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. أما الآن فنستمع إلى الحوار.
چه ساختمانهای زیبایی. ظاهراً خیلی قدیمی هستند.
كم هي جميلة هذه المباني. قديمة جداً في الظاهر.
چه ساختمانهای زیبایی. ظاهراً خیلی قدیمی هستند.
كم هي جميلة هذه المباني. قديمة جدا في الظاهر.
بله، این ساختمان مجلس قدیم ایران است. در گذشته جلسات مجلس در اینجا برگزار می شده است.
اجل، هذا مبنى البرلمان الإيراني القديم. في السابق كانت تعقد هنا جلسات البرلمان.
بله، این ساختمان مجلس قدیم ایران است. در گذشته جلسات مجلس در اینجا برگزار می شده است.
اجل، هذا مبنى البرلمان الإيراني القديم. في السابق كانت تعقد هنا جلسات البرلمان.
این ساختمان یک اثر تاریخی و هنری است. باغ پیرامون آن زیبا است.
هذا المبنى اثر تاريخي وفني. الحديقة حوله جميلة.
این ساختمان یک اثر تاریخی و هنری است. باغ پیرامون آن زیبا است.
هذا المبنى أثر تاريخي وفني. الحديقة حوله جميلة.
این بنا و باغ در دوران حکومت قاجاریه احداث شده است.
هذا المبنى والحديقة مبنيان في عهد الحكومة القاجارية.
این بنا و باغ در دوران حکومت قاجاریه احداث شده است.
هذا المبنى والحديقة مبنيان في عهد الحكومة القاجارية.
آیا این مسجد نیز مربوط به ساختمان مجلس است؟
هل هذا المسجد ايضا متعلق بمبنى البرلمان؟
آیا این مسجد نیز مربوط به ساختمان مجلس است؟
هل هذا المسجد ايضا متعلق بمبنى البرلمان؟
نه، اما این مسجد نیز قدمت زیادی دارد.
لا، لكن لهذا المسجد ايضا تاريخ قديم.
نه، اما این مسجد نیز قدمت زیادی دارد.
لا، لكن لهذا المسجد ايضا تاريخ قديم.
اسم این مسجد و مدرسه چیست؟
ما اسم هذا المسجد والمدرسه؟
اسم این مسجد و مدرسه چیست؟
ما اسم هذا المسجد والمدرسه؟
مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری. البته اکنون این مدرسه به مدرسه شهید مطهری تبدیل شده است.
مسجد و مدرسه الشهید المطهری للدراسات العليا. طبعا هذه المدرسه قد تحولت الان الى جامعه الشهید المطهری.
مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری. البته اکنون این مدرسه به دانشگاه شهید مطهری تبدیل شده است.
مسجد و مدرسه الشهید مطهری للدراسات العليا. طبعا هذه المدرسه قد تحولت الان الى جامعه الشهید مطهری.
مسجد چه مناره ها و گنبد های زیبایی دارد، اما بخشی از تزئینات آن خراب شده است.
کم له منارات و قبب جمیله هذا المسجد، لكن جزءا من تزئیناتها مخروب.
مسجد چه مناره ها و گنبد های زیبایی دارد، اما بخشی از تزئینات آن خراب شده است.
كم له منارات وقبب جميلة هذا المسجد، لكن جزءا من تزييناتها مخروب.
بله، این مسجد شاهد برخی حوادث تاریخ معاصر ایران بوده است.
أجل، هذا المسجد كان وما زال شاهدا على بعض أحداث تاريخ إيران المعاصر.
بله، این مسجد شاهد برخی حوادث تاریخ معاصر ایران بوده است.
اجل، هذا المسجد كان وما زال شاهدا على بعض احداث تاریخ ایران المعاصر.
آیا اکنون از این مسجد استفاده هم می شود؟
هل حاليا يستفاد من هذا المسجد ايضا؟
آیا اکنون از این مسجد استفاده هم می شود؟
هل حاليا يستفاد من هذا المسجد ايضا؟
بله، هم اکنون نمازهای جماعت و سایر مراسم مهم مذهبی در این مکان برگزار می شود.
اجل، تقام في هذا المكان حاليا صلوات الجماعه والمراسيم الدينية المهمة.
بله، همکنون نمازهای جماعت و سایر مراسم مهم مذهبی در این مکان برگزار می شود.
اجل، تقام في هذا المكان حاليا صلوات الجماعة والمراسيم الدينية المهمة. حياكم الله مجددا مستمعينا مستمعاتنا. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى الحوار لكن باللغة الفارسية فقط.
چه ساختمان‌های زیبایی، ظاهراً خیلی قدیمی هستند.
بله، این ساختمان مجلس قدیم ایران است. در گذشته جلسات مجلس در اینجا برگزار می شده است.
این ساختمان یک اثر تاریخی و هنری است. باغ پیرامون آن زیبا است.
این بنا و باغ در دوران حکومت قاجاریه احداث شده است.
آیا این مسجد نیز مربوط به ساختمان مجلس است؟
نه، اما این مسجد نیز قدمت زیادی دارد.
اسم این مسجد و مدرسه چیست؟
مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری. البته اکنون این مدرسه به دانشگاه شهید مطهری تبدیل شده است.
مسجد چه مناره ها و گنبد های زیبایی دارد، اما بخشی از تزئینات آن خراب شده است.
بله، این مسجد شاهد برخی حوادث تاریخ معاصر ایران بوده است.
آیا اکنون از این مسجد استفاده هم می شود؟
بله، همکنون نمازهای جماعت و سایر مراسم مهم مذهبی در این مکان برگزار می شود.
أحبائنا، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. في أمان الله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك
لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم